20. فصول قصة سايان رحلة طويلة بدأناها سوا من أسابيع، وأنا عند وعدي مكمل معاكم طالما سايان حابة تحكي وتتكلم. فكرتي عن القصة كل يوم بتتبلور وبتاخد أبعاد جديدة، أنا طبعا هحتفظ بيها لنفسي لحد كلمة النهاية، والسبب إني مش بصرح بقناعاتي إن التفاصيل الجديدة دايما بتاخدني لاتجاهات مختلفة مع كل حلقة، فأنا مش حابب أفسد عليكم متعة الغوص في التفاصيل ومناقشة الحكايات ودراستها والتدقيق فيها لأبعد مدى زي ما بعضكم بيعمل كل أسبوع. بعيد عن كل حاجة، أنا سعيد بقصة سايان لأنها حركت المياه الراكدة وحالة الملل والتقليدية اللي كنت بعيشها، فدلوقتي كل أسبوع عندي لغز جديد أفكر فيه، وكمان عندي مشاعر إنسانة بتفاعل معها وبعيش أحاسيسها، وما بين التعاطف والانبهار عقلي دايما في حلقات سايان بيكون في حالة رهيبة من التحفز استعدادا للنقاش وطرح كل الحجج، وفي نفس الوقت ضحضها في إطار معادلة صعبة بين المعقول واللا معقول. أكيد مسألة طبعا مش سهلة، لكني مستمتع بيها لأقصى درجة، ومتأكد إن في كتير من محبي حلقات سايان بيعيشوا نفس الإحساس أسبوعيا، وده السبب إنهم بيستنوا حلقاتها معايا علشان يعيشوا نفس المغامرة. جنون مش كده؟ عارف إنه جنون، لكنه جنون محبوب ومطلوب، بيخرجنا من أسر المشاكل اليومية وضغوطها وبينقلنا لعالم أسطوري مدهش، عالم بنسيب فيه الخيال الجامح يقوم بدور البطل ويعيشنا مشاعر مستحيل هنعيشها في عالمنا الطبيعي، عالم واحدة من أبطاله هي سايان، لكن البطل الحقيقي في العالم ده هو إحنا المتابعين لقصتها، والسبب إن كل واحد فينا بيدخل جوه القصة وبيركز معاها قوي وبيعيش دور من أدوار كتيرة متاحة. أنا مثلا بدخل بدور المحقق اللي بيحقق في كل التفاصيل وبيدرسها وبيدور على الثغرات، غيري بيدخل بدور الفارس اللي حابب يحمي سايان وبيحاول يدعمها ويقف معاها في حربها الشرسة ضد قوى الطغيان، وكمان فيه اللي بتدخل القصة بقلب الأم أو الأخت اللي حابة تسمع سايان وبتتعاطف مع مشاعر الألم الرهيبة الطاحنة اللي عاشتها الأميرة الجميلة. وطبعا مش هنسى إني متأكد إن في منكم اللي بيعيش أحداث القصة وكأنها سايان نفسها، وبتعيش كل مشاعرها وتجربتها الصعبة الجريئة بكل لا معقوليتها وجنونها. الحقيقة زي ما قلت الأدوار كتير وما بتقفش هنا، فياريت تكتبولي في التعليقات والكومنتات وتقولولنا إيه الدور اللي بتعيشوه في قصة سايان. لكن دلوقتي يلا نكمل الحكاية الأسطورية الغريبة، حكاية سايان. في ختام حلقة الجن الأسير طلبت من سايان طلب، والطلب ده كان من أخطر الطلبات اللي طلبتها منها من بداية مشواري في كتابة قصتها. الطلب كان إني حابب إنها تتكلم وتسمع صوتها لأصدقاء مستر كايرو، وأنا بطلب الطلب ده كنت عارف إني بعرض سايان لضغط، ولا بلاش كلمة ضغط علشان بتزعل ناس كتير، مع إني قصدت الإلحاح اللطيف واللي كان غرضي منه حاجتين، غرض معلن وغرض محجوب. الأول كان إن الجمهور يتأكد إن سايان مش مجرد كاركتر من خيالي بنسج حواليه أحداث القصة زي ما كتير من قنوات الرعب بتعمل، وغرضي التاني إني كنت عايز سايان تندمج أكتر مع محبينها وتقرب منهم، لأنهم بالفعل أصبحوا مش بس أصدقاء لكنهم أصبحوا أهل وعيلة ووسادة حنينة لامتصاص الصدمات والأزمات اللي مرت بيها واللي ممكن تكون لسه بتمر بيها. عموما رد فعل سايان أنا كنت متوقعه وهعرضه في نهاية حلقة الليلة اللي هنكمل فيها الأحداث. أنا فتحت الرسالة اللي بعدها وبدأت أقرأ بقية تفاصيل الحكاية. سايان كتبت تقول: هنرجع دلوقتي لسنة 1998 تحديدا ليوم 13 يونيو الساعة 10 صباحا. انا كنت قاعدة بفكر في والدي وفي اللي هيحصل لي نتيجة تصرفاتي ونوع العقاب اللي بينتظرني. كنت متأكدة انهم كانوا هيمنعوني من اني اشوف والدي، وده بالفعل اللي فهمته بعدها بلحظات. اللي حصل ان تسبب لي حالة كاملة من الهياج والجنون والعصيان، وفي اللحظة دي لقيت عيني بتقفل وبروح في حاجة تشبه الحلم، وشفت مشهد بيحصل قدام عيني كان واضح وضوح رهيب، كأني حضراه بتفاصيله المزعجة والمرعبة. شفت الخال اللي كنت حكيت لك عليه البخيل المرتشي، كان واقف على رصيف بين طريقين، وفجأة تريلا سريعة جدا جت وخطفته من بين الناس اللي كانت واقفة على الرصيف ده. هو من قوة الصدمة طار في الهواء، ولما وقع كانت رجله اليمين اتقطعت من الفخذ وجسمه ارتطم بالارض. المشهد كان بشع، انا كنت عايشاه بكل تفاصيله الدقيقة، لدرجة اني شفت الناس وهي ملمومة حواليه، وكنت سمع الكلام اللي بيتكلموا فيه. هو فضل على الوضع ده حوالي 3 ساعات، او ده اللي انا شفته وحسيته، وبعدها الاسعاف جت اخدته ونقلوه للمستشفى. هناك في المستشفى تم بتر رجليه وفاق، وكان كله صحة وحيوية، لكن بعدها بساعة بيموت، وبيتسبب في صدمة رهيبة لكل اللي حواليه، لانه زي ما قلت كان بصحة جيدة لما فاق من اثر الحادثة. انا فتحت عيني من قسوة المشهد وفزعه. سؤال واحد كان مسيطر عليا، ليه والدي ووالدتي من العالم التاني خلوني اشوف مشهد زي ده، خصوصا وهم عارفين ان الخال ده لا يعنيني في شيء؟ بيتهيالي كان قصدهم يلهوني بموضوع زي ده لحد ما يفكروا ازاي هيرجعوني لعقلي ويتغلبوا على حالة العصيان اللي انا كنت فيها. لكن بصراحة ما اهتمتش، وكنت ببص على المشهد باشفاق الغريب اللي بيبص على مشهد مزعج وبعدها بيمشي ويكمل سعيه في رحلة الحياة. الغريب في توقيت الواقعة دي اللي شفت فيها ما يشبه الحلم، ان الخال ده ولأول مرة من يوم ما اتولدت ناداني الساعة 1 الصبح يوم الخميس، 1 صباحا يعني في الفترة بتاعت بالليل، واداني فراولة، لان الكل يعرف عني عشقي للفراولة. انا بصيت لايديه وما مديتش ايدي علشان اخدها، فبصلي وقال لي ممكن احضنك؟ وقبل ما رد عليه لقيته بيشدني عليه وبيحضني وبيطبطب على راسي واعتذر لي بكلمات هامسة. انا ما كنتش فاهمة ايه اللي خلاه يتصرف بالشكل ده، ولكني سمحته لسبب بسيط، اني كنت حاسة انه ولأول مرة بيكون صادق بجد في مشاعره، واحساسي ده وصلني على طول. بمجرد ما ضمني وقبل ما يسيبنا ويمشي علشان يدخل اوضته، انا ناديته وقلت له خاله بكرة ابدأ يومك على طهارة، وياريت تصلي قبل ما تنزل من البيت. هو بصلي باستغراب وابتسم ابتسامة انا لسه فاكراها لحد النهاردة، ابتسامة الراجل الكبير الحكيم الواثق من نفسه واللي مش فارق معاه كلام بنت مراهقة بتحاول تديله نصايح. الساعة 10 صباحا من نفس يوم الخميس حصل اللي شفته بالنص وبالتفصيل، ودفنوه ليلتها بالرغم من اني قلت لجدتي بلاش الدفن بالليل، لكنها قالت اكرام الميت دفنه. انا بصراحة كنت خايفة منه ومن الكل، لانه مات قتيل بالرغم من انهم كانوا بيروجوا لغير كده. الدفن تم وقت صلاة المغرب، والعزا كان بعد صلاة العشاء في البيت اياه بتاع جدتي، واللي خصصوا الدور الارضي للرجالة والدور التاني للستات. احنا كنا قاعدين في الصالة الواسعة، وعلى يمنا كانت اوضته، وفي مواجهة الصالة كانت تويلت، واجواء العزا كانت مقبضة جدا، وده كان طبيعي، لكن ظروف الوفاة صعبت الدنيا كتير. واحنا في وسط العزا فجأة سمعنا صوت طالع من اوضته زي صوت حاجة بتحاول تخرج بشكل عدواني شرس، زي ما يكون حيوان بيستعد للهروب والانطلاق لعالم الحرية. وقتها انا فهمت ان في حيوان مفترس ومتوحش وقاتل قيوده اتفكت في اللحظة دي. انا خفت على الاطفال وجريت على العجوز البائسة وطلبت منها تطلب من المعزيين انهم يمشوا دلوقتي، لان اللي جاي هيكون مفزع ومخيف ومش هيقدروا يتعاملوا معاه ابدا. هي بصت لي وتنحت للحظات، انا كنت شايفاها من جواها مصدقاني ومصدقة كل حرف كنت بقوله، لكنها كانت بتتظاهر بالعكس تماما. بعدها بدقايق وقدام الكل باب أوضة الخال اتفتح وخرج قدام عينين الكل بنفس هيئته اللي كان عليها قبل الحادثة الرهيبة والوفاة. طلع ومشي وكان صوت شبشبه بيخبط في الأرض بيكسر حالة الصمت والذهول اللي سادت المكان. هو تجاهل الجميع ودخل الحمام والكل كان في حالة صدمة وما نطقوش بكلمة واحدة. بعدها بلحظات بسيطة باب الحمام اتفتح وشافوه وجها لوجه وعلى وشه ابتسامة خبيثة كأنه بيقول أخيرا أخدت حريتي، وبدأ يمارس مسائل كانت صعبة جدا على العقل البشري أنه يتقبلها أو يفهمها، نوع من ألعاب العالم السفلي المرعبة من تغيير في الشكل لإخراج أصوات عجيبة بتسبب الذعر، وكان بيقصر ويطول بشكل مرعب. الكل كان بدأ يصرخ، كان نفسهم الأرض تنشق وتبلعهم من الهلع، كانوا عايزين يهربوا لكنه كان في طريقهم فما كانش فيه أي مجال خالص لده. بعدها صرخ فيهم صرخة أنا فاكراها جدا من كتر قبحها، كانت صرخة عدائية اللي بطبيعة معرفتي بأسرار العالم السفلي فهمت إنها لما بتطلع من قرين شخص مقتول فده معناه إنه ما يقصدش السلام لكنه يقصد الحرب. كان بيتفحصني بنظراته علشان يعرف أنا مين، وبعدها تجاهلني كأني مش موجودة. أنا كان عندي القدرة إني أصرفه لكني بصراحة فضلت إني أتفرج على المشهد الهزلي المرعب، وتحديدا كنت بتابع أخته وهي بتصرخ من كتر الذعر والرعب لحد ما لقيتها بتبصلي وبتستنجد بيا، فقلت لها كلميه كأنه لسه حي واطلبي منه يمشي علشان خاطرك هيمشي. وبالفعل ده اللي حصل، هي بصت له وقالت له علشان خاطر اختك الغالية امشي واخرج من هنا. وهنا بصلها بصة كلها حزن واسى وتلاشى زي خيط الدخان. في الوقت ده انا كنت فهمت اني لقيت لعبة جديدة هتسلى بيها الفترة اللي جاية وهتشغل عقلي عن التفكير في الساحر اياه. الخال كان بدأ يظهر بشكل يومي، وفي كل يوم الشيطان الشرس ده كان بيتفنن في تخويفهم وإرعابهم، ما قدروش يصرفوه، جربوا كل الطرق إلا الطريق الوحيد المختصر اللي هو إنهم يسألوني، وده كان السبب إني ما ساعدتهمش. طبعا القرين ده كان من رهط إبليس، شيطان خبيث وقوي بيبكي لأن صاحبه مات مقتول فبيتخيل إن القيامة قامت وبيمشي في أثر المتوفي. علشان كده أنا بقول مهما كانت قرابة المتوفي لو كان مات مقتول ما تاخدش أي حاجة من حاجاته الشخصية، خصوصا الحاجات اللي كانت معاه وقت ما اتقتل، لأن القرين هيتبعك بالأثر ده في أي مكان تروحه، والحل الوحيد هو إنك تحرقها بنار قوية وإنت بتقرأ عليها آية الكرسي وبتستعيذ من الشيطان. وقتها هيفضل القرين تايه بيدور على صاحبه. مرة تانية كنت انغمست بمشاعري بالكامل في كل التفاصيل الرهيبة اللي كنت بقراها وعايش فيها كأني فعلا في قلب الحدث. الوصف كان رهيب ومبدع برغم كمية المشاعر المتضاربة اللي كانت بتلازمني وانا بجري بعناية بين السطور، مشاعر متراوحة ما بين الغضب والحزن والفزع والاندهاش. ما كانش فارق معايا في اللحظة دي اني اناقش واقعية اللي بقراه من خياله، دي كانت زي لوحة فريدة مرسومة بعناية شديدة، واضح انها اخدت سنين طويلة في التكوين. الوانها كمان متباينة بشكل واضح خلتني اقف قدامها زي المسحور. وهنا قلت لنفسي ايه في ايه، هي سيان سحرت لك ولا ايه؟ بابتسامة خافتة على شفايفي، قمت في هدوء وتحركت زي الزومبي. رحت المطبخ وانا مش شايف قدامي اي حد ولا شاغل بالي اي فكرة غير سيان وتفاصيل حكايتها وسؤالي الاخير اللي فكرت فيه عن ان سيان ممكن تكون سحرتني. علقت على الكاتل علشان اصب قهوتي، ومع صوت غليان المية كنت بستعيد التفاصيل اللي في الحكاية. مش عارف ليه وقتها استدعيت صورة اللحظات الأخيرة لأمي الغالية في الدنيا وأنا قاعد جنب سريرها وإيديها في إيديا، لما فتحت عينيها للمرة الأخيرة وبصت لي وبعدها بصت ورايا. كانت بتبص على حاجة أو حد أنا ما كنتش شايفه. أنا في اللحظة دي كنت بسترجع المشهد بكل قوة ووضوح كأنه لسه بيحصل، وهنا سألت نفسي يا ترى أمي كانت شافت إيه في اللحظة دي اللي استمرت لأقل من نص دقيقة، بعدها غمضت عينيها للأبد. ما فوقنيش من الاسترسال في اللحظات الصعبة دي إلا صوت الكاتل وهو بيقف بعد غليان المية، فصبيت النسكافيه وزودت اللبن وحالة كاملة من الشجن سيطرت عليا، لكني قررت أكمل قراية باقي تفاصيل الحكاية. سيان كملت وقالت مر شهر على وفاة الخال، قضاه بالكامل وهو بيلعب بيهم حرفيا وأصبحوا على حافة الجنون. أنا كمان كنت أصبحت حادة وعدوانية بشكل رهيب مع كل حراسي نتيجة حرماني من إني أشوف والدي واللي كان بيعتبر نوع من العقاب ليا. هم تقريبا شبه فقدوا السيطرة عليا، فبعتولي جن من النوع المائي كان عنده بأس شديد وقوي جدا، وكانت مهمته انه يسيطر على الاحتجاجات اللي كانت بتظهر من خلال افعالي. الامير ده كان اسمه ارون، خليك فاكر الامير ده واسمه لانه هيكون له دور مهم في الاحداث اللي جاية. انا علاقتي كانت سيئة جدا بالامير ارون الجن المائي لانه كان زي اللجام اللي كان بيلجمني وبيخليني مقدرش امارس حالة العصيان، لكن اسحاق ما كانش بيسيبني ابدا، كان على طول ملازمني، وهو كان اول من حذرني من الامير ارون، لكن اللي حصل اني اخدني حماس ملهوش داعي. اما بالنسبة لقارين الخال فهو ما اكتفاش بالظهور في بيت امه، لكنه كل ليلة كان بيزور شخص من اللي كان بيكرههم وما يسيبهمش الا وهم على وشك الجنون او يتجننوا او غيره من الالم والمشكلات اللي بيكون صعب جدا حلها. لحد ما في يوم كنت ماشية في الشارع، الساعة كانت 4 العصر، كنت ببص في الارض وبلعب بالزلط والحصى اللي شكله مميز، وهنا شفت قدامي ادم وعرفت على طول انه الخال. كنت عارفة انه ما يقدرش يعملي اي حاجة لاني جوه هالة قوية بتحميني. طبعا هم سابوني اتعرض للاختبار ده علشان قوتي تزيد واتدرب على مواجهة الكيانات دي كأني خط حروب تحريرية تحت إشرافهم، وبالتالي هزيد خبرة. لما رفعت راسي بصلي وقال لي إزايك يا صغير يا جميل، وكان على وشه نفس الابتسامة اللعينة، كان بيتصنع الاحترام لأنه كان خايف. أنا قلت له عايز إيه؟ رد علي وقال خليكي بعيدة عني وما تتدخليش. أنا رديت عليه بكل حزم وقلت له بص امشي من هنا وما تورنيش وشك تاني وانا هتظاهر كأني ما شفتكش، انا ما باخدش اوامر من رهط الابالسة، وانا هتجاوز عن كلامك ده علشان خاطر اي مشاعر كانت لسه جوايا تجاهك. بعدها انا كملت ماشي وتجاهلته تماما. في نفس الليلة كنا كلنا قاعدين قدام الباب الحديدي الرئيسي بتاع البيت، وقدامنا كان السلم المكون من 10 سلمات، بعدها سلالم الدور الثاني. وقتها كلنا سمعنا الصوت على السلالم، بصينا على مصدر الصوت لقينا الخال او القرين ظاهر قدامنا على السلالم كان بيخوفهم بنظراته، وهنا لاحظنا انه كان طالع للدور الثالث وبالتحديد لجدي لانه كان بيكرهه طول حياته. وقتها انا فهمت ان المرة دي فيها موت لأن نيته كانت واضحة في نظرته. فبسرعة قلت لجدتي كلميه واستعطفيه إنه ما يطلعش لفوق. جدتي قعدت تبصلي بالنظرات إياها، لقيتني بصرخ في وشها مش وقت البصات دي، ده لو طلع لفوق مش هيسيبه إلا قتيل. وبالفعل جدتي قامت طلعت السلالم، وقفت على السلمة الخمسة واستعطفته وترجته إنه يسيبه في حاله لأنه راجل كبير وما فضلوش كتير في الدنيا. هنا لقيته بيحول نظره ليا وبيبصلي بغضب رهيب، لكن أنا كنت ولا على بالي. دي كانت لعبتي، كنت بلعب زي المراهقين وبتمنظر عليه بقوتي، كانت تصرفات مراهقين أصلية. بعدها لما مشى قلت لجدتي خدي بالك جدي من أولوياته، فما تسيبهوش يقعد لوحده أبدا. لقيتها بتبصلي وبلهجة كلها أمر وتذمر، قالت وانتي فايدتك ايه؟ هتعملي ايه بقى؟ ما تيلا تصرفي وخلصينا من الوضع المهبب ده. انا رديت عليها وقلت لها وانتي مين فهمك اني عايشة جوه مصباح نحاس بحقق طلباتك؟ اعتمدي على الخالق سبحانه وتعالى ودوري على اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه وشرعه علشان ترتاحوا، ويريد بعد كده ما تتكلميش معايا بالنبرة دي ابدا. وبدأت أسترجع ذكرياتي معاها من يوم ميلادي لحد اليوم ده بكل ما فيها من ألم ووجع وأسوأ، وإن ما بيننا حرب ما بدأتش فعليا، لكنها لا محالة في الطريق، مفيش قوة هتقدر تمنعها. وقبل ما مشاعري تتحول لغضب عارم كان أرون اتمكن من الموقف وأمرني بعدم المواجهة، وإن غضب والدي ووالدتي مني كان خوف منهم علي وعلى سلامتي، وإن الموضوع لسه أكبر مني وما يستحقش كل المعاناة اللي بعيش نفسي فيها. وهنا نصحني إني أسمع وأنفذ اللي يطلب مني، وقال إن دي هي الحياة الملكية يا أميرة ولازم تدفعي ضريبتها. دي كانت أول مرة أنتبه لملامحه وأركز فيها وأشوف تفاصيلها بدقة. كان واخد صورة راجل في أواخر الثلاثينيات، شعره كان أسود وطويل لحد كتفه وفي كتير من الشيب اللي أطفى على شكله جمال، أما عينيه فكانت نسخة من عينيا بنفس اللون الأزرق السماوي، أو زي ما بتسميه وسمتني اللون السايان. طبعا كان واخد الشكل ده علشان يجذب انتباهي من غير ما حس. وهنا كنت بدأت أتكلم مع نفسي ومع إسحاق بالتخاطر عن جمال أرون، فلقيته هو بنفسه بيقول لي بشكرك. أنا اتفاجئت إزاي قدر يدخل الحوار من غير معرفتي، فقلت له بعدها بثواني عرفت يا أمير قدراتك، وعرفت إنك تقدر تسيطر على أفكاري حتى قبل ما ناقشها مع نفسي. في كل السنين اللي اشتغلتها في مجال الإعلام، ودي كتير قوي تعدي 20 سنة، قابلت نماذج من كل أنواع البشر وخدت تجارب ما تخيلتش إني ممكن أعيشها، وده شيء طبيعي في مجال مفتوح وبيتعامل مع كل شيء يخطر أو لا يخطر على بال بشر. لكن قدام حكايات السيان كل التفاصيل والتجارب اللي عشتها بتكون في جانب، وحكاية سيان وتفاصيلها في جانب تاني. أنا تجربتي مع وفاة والدتي سابت جوايا قناعات مختلفة وإدراك لعوالم كنت دايما بنكرها، وجت تجربة سيان تصح الجرح والوجع اللي جوايا، ومعاهم المارد الكامن في أعماقي واللي بيصرخ كل ليلة بيحاول يلاقي إجابات عن أسئلة كتيرة لسه بعيشها من 2018. ويمكن ده كان سر اهتمامي بالتفاصيل، وتحديدا التفاصيل الصغيرة اللي في قصة سيان، ويمكن دي تحديدا تكون كلمة السر اللي بدور عليها علشان أحل اللغز العجيب اللي ما كنتش لقي له تفسير، واللي حصل الساعة 12 الظهر في الأوضة رقم 11 في المشفى القابع في شمال انجلترا يوم 16 يوليو سنة 2018. مرة تانية لقيتني برجع لتفاصيل رسالة سيان، وعيني المرة دي كان فيها دموع حزن وألم كنت ولازلت عايش بيها. وهنا قريت سطر جديد من سطور سيان قالت فيه العجوز حذرت جدي من قرين الخال وطلبت منه اللي أنا قلته لها، لكنه استهزأ بالموضوع وقال لها ده شيطان من نار هيتمكن مني إزاي يعني. هي شرحت له أنه ممكن يتشكل على شكل صاحبه وقتها بياخد خواصه بالكامل، يعني ممكن يلمسك لأنه هيكون له كيان مادي كامل، وبدأت تديله أمثلة من السيرة والسنة على الكلام ده، لكنه في النهاية استهزأ وأصر على أنه يطلع فوق ويقعد لوحده وهو بيسب الدين والملة فيا وفي سيرتي، وأخيرا سب والدي. وقتها أنا لو كانوا ملوك الأرض اجتمعوا علشان أسامحه ما كانش هيحصل أبدا، ولقيت الأمير أرون بيقولي أنت ليكي كامل الحرية في التصرف ومعاكي قوتك وهباتك كاملة. في نفس الليلة كنا كلنا قاعدين في نفس المكان على السلالم قدام باب البيت زي كل ليلة من ليالي الصيف، وساعة ما ظهر القرين وقبل ما جدتي تحاول تعمل اللي عملته المرة اللي فاتت وتمنعه من الصعود، كنت أنا تخاطرت معاه وقلت له هسمح لك تطلع له وهساعدك، لكن لو قتلت هيكون هلاكك، انت عارف اني اقدر على كده، عموما هو ليك وبتاعك بس من غير قتل. لقيته بيبتسم لي، وكانت لأول مرة من بعد وفاته تكون ابتسامة مش خبيثة، كانت ابتسامة من جواه وصافية. هنا أنا جريت ووقفت بحيث أخليه يطلع بدون ما حد يعترض طريقه، كنت حابة أعلمهم درس مستحيل هينسوه أبدا. العجوز كانت بتبصلي وهي بتترجاني وفي عينيها دموع التماسيح، وقعدت تقول علشان خطري ما تخليهوش يطلع، أرجوكي اعملي حاجة. هنا وبلهجة الانتصار قلت لها لازم يتعلم درس يفهم منه ان الكتاب المقدس اللي هو شتمه ده هو حمايته الوحيدة من الكارثة دي، ومش هيفهم ده ولا هيصدقه الا بالتجربة. انا بصراحة صبرت عليكم كتير يا بائسة، ودلوقتي خلاص ما عدتش هبقي حاجة، حسابي معاكم هصفيه اول باول. ولفيت وبصيت للقرين بنظرة يفهم منها ان موت جدي بهلاكه هو، وبعدها اتحرك وطلع لفوق. لحظات بعدها كان صوت صريخ جدي بيدوي في المكان، كان بيستغيث بكل قوته، لكني كنت ربطتهم في اماكنهم ومعرفوش يتحركوا همسة واحدة من مكانهم. بعد مرور وقت حسيته مناسب طلبت من يغلوم، وده واحد برضو من حراسي، انه يطلع، ومرت دقايق بعدها وكان كل اللي طلبته حصل، وشفت القرين وهو بيهرب من خادمي وبيهرول الجري. هنا فكيت أسرهم وربطت رجليهم وألسنتهم. نقطة مهمة أكيد حساك بتفكر فيها، أمي كانت فين من السيناريو ده وهو بيحصل؟ الحقيقة أنا خليتها تروح في نوم عميق هي وأخويا، وده كمان اللي حصل مع خالاتي وأخوالي كلهم، ومحدش فيهم افتكر أي حاجة من اللي حصل، كانوا كلهم زي اللي كانوا نايمين إلا شخصية واحدة بس اللي عاشت التجربة المريعة دي بكل حذافيرها وتفاصيلها المزعجة والمرعبة، ودي كانت جدتي اللي بمجرد ما انتهى الكابوس ما قالتش كلمة واحدة، هي نادت على أولادها وقالت لهم يطلعوا يجيبوا أبوهم، وبالفعل طلعوا جابوه وكان في حالة يرصى لها، كان بيعاني من حمى غريبة وهلع رهيب. وهنا طلبت مني المرحومة أمي اني اساعد ابوها، فشاورت لها براسي تعبيرا عن خضوعي لها والامرها، وكان لسان حالي بيقول اعتبري امرك اتنفذ. فدخلت له وخليته يفوق وانا بتكلم معاه، تعمدت ان جدتي تكون حاضرة، ولما تأكدت انه نادم وقلبا وروحا انه بيتذلل لله سبحانه وتعالى عن اللي قاله في حق كتابه الكريم، وقتها اسحاق بلغني انه الصادق لكنه هيرجع لأفعاله بعد فترة، فقلت له إن أمي طلبت الأمر ده وأتممت الصلح بينه وبين قرينه، وبعدين طلبت منهم يسيبوه لوحده ويطفوا النور ويسيبوه في الضلمة ليلة كاملة. تاني يوم كان خارج من قطه وهو بيتعكز على عصايته، وبالفعل ممرش كتير وكان جدي رجع لعوايده من تاني ونسى الدرس اللي كان اتعلمه. اتطورت الامور بشكل رهيب، وامي الله سبحانه وتعالى يرحمها هي كمان كان لها نصيب من الفزع كونها شافته مرتين، لكنها ما قالتليش حاجة غير انها كانت بتلزم سريرها وجالها ارتفاع في الحرارة. من اول لحظة دخلت فيها على امي، لان في الفترة دي كنت عايشة مع عماتي. اسحاق بلغني بان والدتي مرضت واني لازم ارجع هناك في بيت الجدة وبسرعة. حاولت افهم منه السبب لكنه اكتفى بالمعلومة اللي بلغني بيها. بمجرد دخولي عليها كنت عرفت ايه اللي حصل لها. قرينتها كانت اتمكنت منها لما خافت بشدة وكانت من رهط الابلسة، فما تصرفتش وما قررتش هتصرف ازاي، وفضلت اني استنى لفترة الليل علشان اتصرف. ولما جه وقت المغربية كنت فهمت ايه بالظبط اللي حصل مع المرحومة والدتي، وبدأت في طقوس اخضاع القرين واجباره على الرجوع لوضع التعايش وعدم فرض سيطرته. ودي كانت واحدة من الهبات اللي كنت بمتلكها وتمكنت منها. لما استدعتها فهمت منها ان السبب في التمرد ده هو قرين الخال اللعين. وقتها قلت لنفسي يا ربي كلهم بؤساء، حتى الميت منهم في نفس الصفات السخيفة، يعني ما بيريحوش وهم عايشين ولو هم ميتين. انا هنا كنت قررت انسى تماما قضيتي وبحث الدؤوب والمستمر ورا معقولية الاحداث، لانها في المرحلة دي كانت خرجت عن السيطرة. انا كنت قدام مشهد عبثي ومش محكوم باي قواعد عقلية ولا منطقية بالمرة طبقا لطريقة تفكير العقل البشري. فالموضوع اصبح بالنسبة لي قصة ومغامرة في خيال جامح وعنيف. بس وقتها افتكرت حكايات كنت انا فعلا بسمعها وانا صغير، ومنها حادثة كانت حصلت قدامي. وقتها كنت صغير واقف في بلكونة حد من قريبي، وكان في واحد اتقتل في الشارع والناس كانت ملمومة، وسمعتهم بيقولوا هاتوا عدس سخن بسرعة ورشوه هنا علشان قرينه ما يطلعش. والموضوع ده نفسه حضرته مرة تانية في واقعة مختلفة في منطقة مختلفة كمان. كانت عربية داست على ناس في جنينة وبرضه اتكرر نفس الكلام. في اللحظة دي قلت لنفسي طيب ما هو كده سايان لسه ما خرجتش عن المنطق وعن الأفكار اللي بيتداولها الناس في حياتهم، يعني لسه في بعض المعقولية، وبرضه أكيد ما فيش دخان من غير نار. بس إزاي يعني بيحضروا القرين ده؟ ده لو له وجود بالشكل ده. لما رجعت لرسالة سايان لقيت الإجابة في انتظاري. أنا عارفة أن أي حد ممكن يقرأ السطور اللي كتبتها دي أكيد هيخاف مني، أو على الأقل هيسأل هما إزاي بيحضروا أو بيستحضروا القرين. طيب الإجابة عن الموضوع ده هوضحها حالا. المشعوذين الفشلة بيستخدموا الشياطين من خدام الخلاء واللي زيهم من نفس النوعية، وبيخلوهم يرهبوا القرين. بتكون المسألة مسألة ضربة حظ، يا صابت يا خابت، فممكن يتمكنوا منه أو ممكن يرعبهم، فالموضوع وقتها بيفلت منهم وبتتكعبل الدنيا. في سيناريو تاني ممكن يروحوا لساحر متمكن علشان يجبر القرين على الحضور برتبة أعلى وقوة، فبيجي في التو لحظة. لكن في جميع الأحوال ما تحاولش تخوض في الموضوع ده إلا لو كنت قد اللي هتعمله، غير كده إياك حتى تفكر، لأنك ممكن تقتل نفسك لو ما قدرتش تسيطر على الكيان القرين. أعتقد أقرب مثال للقرين إنه زيه زي أشرس حيوان بري مفترس، مش ممكن ترويضه ولا التعايش معاه ولا حتى تقدر تآمن لوجوده في مجالك. ومفيش قرين بيتقتل ولا بيموت. الكلام ده على فكرة مش من خيالي، وممكن تتأكد منه لو حبيت. وما يقدرش أكبر ساحر إنه يسيطر عليه إلا لوقت مؤقت، فما تسمحش لحد من دول يفهمك إنه يقدر على غير كده. أنا عارفة أنا خرجت عن تفاصيل حكايتي، معلش، بس كان لازم التوضيح. نرجع للحظة لما عرفت اللي أصاب والدتي المرحومة الغالية. أنا قلت لنفسي كده ما عادش فيه اختيار، الأذى خلاص وصل لأمي وطلها، وكنت عايزة أصلح علاقتي بعالمي التاني، وخصوصا أنا عمالة أتصرف من غير لما أرجع لهم. وساعتها افتكرت شيء مهم جدا وخطير ورهيب أنا كنت ناسياه، لكن هحكي لك عنه في الرسالة اللي جاية. أنا في اللحظة دي كنت حاسس اني عايز ارفع التليفون واتصل بسيان بشكل مباشر من على الاب اللي بتكتب لي منه واقول لها كملي، عايز اعرف، انا خلاص ادمنت حكايتك. لكن صوت العقل اتدخل في الوقت المناسب وبكل حكمة فتحت الشات وكتبت الرسالة دي: سيان، الحلقة اللي فاتت انا ختمتها بطلب مباشر منك، وكنت على يقين من انك مش هتتأخري على كل اصدقائك من اصدقاء مستر كايرو، ودلوقتي وقبل ما استنى رسائلك اللي جاية واللي هيكون فيها باقي تفاصيل حكايتك، حابب انك وبصوتك تقولي للدنيا انت مين. استنيت بعدها، لكن انتظاري ما كانش طويل، لاني بعد حوالي ربع ساعة وصلني اشعار برسالة صوتية، شغلتها وسمعت الرد ده:
انا روح حرة يا حسام، ومش مهم القالب اللي انا فيه، لان ده مش هيغير من الوضع كتير. كنا بالنهاية ارواح من خلق الله سبحانه وتعالى، وكلنا عندنا احلام وطموحات وامنيات وكمان مخاوف وآلام. يعني ببساطة احنا واحد مهما اختلفنا، لكن رسالتنا واحدة في الحياة.
بسرعة وقبل ما تختفي من تاني كتبت لها سؤال كان يهمني اسمع اجابته منها، فكتبت السؤال التالي: طيب في جملة واحدة ازاي اقدر اوصفك؟ في اقل من دقيقة كان وصلني صوت سيان وهي بتقول:
اظن حسام انت اختصرت كل ده في تعريفك ليا اللي بتنزله في كل حلقة جديدة، بس المرة دي اسمح لي انا هستعير الوصف بتاعك. انا سيان، الفتاة العربية المنتمية للزمرة الملكية اصحاب الدماء السوداء، واللي قصتي جايز تكون مختلفة، لكن بكم المشاعر اللي انا عشتها اعتقد انها تستحق تتحكي، لاني فيها دروس كتير وعبر اكتر. اتمنى الدقايق اللي هتعيشوها مع قصتي تقدر تحسسكم بمشاعر ارواح كتير اتوجعت في الدنيا، يمكن في يوم تكونوا انتم السند والجواب.
مهما كانت قناعاتك وافكارك، خليك فاكر ان احنا بشر عايشين وسط شعب، عايش وسط شعوب، عايشين على كوكب من ضمن الاف ان لم تكن ملايين الكواكب اللي كلهم بيسبحوا في كون واسع لا نهائي. من الاخر احنا اقل من ذرة غير مرئية امام عالم او عوالم احنا ما نعرفش ولا هنعرف عنها حاجة. لسه حابب تكمل في رحلتنا لمعرفة ذرة مختلفة من الذرات اللي بتشاركنا حياتنا؟ استنى معايا حكايات سيان الأربعاء القادم، وحكاية مرعبة وأسرار مخيفة عن مملكة العالم السفلي. ما تنسوش الاشتراك في جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك علشان توصل لكم صور وتفاصيل حصرية عن حكايات سيان وباقي قصص مستر كايرو. كمان ما تنسوش لو حابين تدعموا مستر كايرو فعلوا الجرس، شيروا الكليب في كل مكان، واتساب، انستغرام، فيسبوك، وطبعا على يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.